الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، والشارح تكلم على اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، وبين كلام العلماء في استنكار كثرة الزيارة في قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كان في المدينة، وأن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معهودا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وتوقفنا عند قوله قال شيخ الإسلام لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، أي كثرة الزيارة، كلما دخل إنسان المسجد النبوي ذهب للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج مر على القبر وسلم، هذا الفعل من البدع والمحدثات. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا، وهذا من اتخاذه عيدا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما علموا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ما كانوا يفعلونه، غاية ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما هو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند القدوم من السفر، كان إذا قدم من سفر إلى المدينة مر على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قبر صاحبيه وسلم، هذا غاية ما ثبت من فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد السلام يسلم من غير وقوف عند القبر، يسلم في أثناء مشيه وحركته ولا يقف. هذا الذي رآه الإمام مالك رحمة الله عليه، وأراد سد الباب على أهل البدع والأهواء وعلى المشركين الذين يقفون ويتوسعون في وقوفهم ولا يقتصرون على مجرد السلام. قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. قال ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، هذا الظاهر أنه يستقيم إذا فعل ذلك في الروضة، إذا كان في الروضة فإن الحجرة تكون إذا استقبل القبلة تكون الحجرة عن يساره. قال ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا، وتنازع هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. أما مثل الإمام أحمد فقد مر أنه ما يرى الاستقبال عند السلام، لكن يرى استقبال القبلة وأن يكون القبر على يساره. وهذه المسألة من مسائل النزاع ومسائل الشهادة. وإذا سلم على أي حال فإن المقصود يحصل. إذا سلم على أي حال سواء استقبل القبر أو لم يستقبل القبر، يظهر أن ذلك مما يشرع، ولا أعلم دليلا في المنع من ذلك، أعني من استقبال القبر عند السلام. قالوا بالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازع هل يستقبل عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذ أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك لأصحابها. شد الرحال إليها بمعنى السفر، السفر من أجل الزيارة سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره. القبر تزار من غير شد الرحال، أما شد الرحال فلا يكون إلا المساجد الثلاثة بمعنى السفر. والغرض من زيارة القبور هو تذكر الآخرة، فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام الآن بزيارة القبور لأن تذكر الآخرة. فهذا هو المقصود بزيارة القبور، تذكر الآخرة. وهذا يحصل بالمقابر المجاورة التي في بلد الشخص. إذا كان غرضه من الزيارة هو تذكر الآخرة وهو الغرض الشرعي تذكر الآخرة، فهذا الغرض يحصل في المقابر المجاورة. فما هو الداعي لشد الرحال إلا المقاصد الغير شرعية التي يشد الرحال ويسافر؟ وش غرضه في هذا الشد والسفر إلا مقصد غير شرعي؟ إن كان يقصد المقصد الشرعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو تذكر الآخرة، فهذا يحصل بالمقابر المجاورة في أي مقبرة في بلده. إذا ما زار القبور فيحصل له تذكر الآخرة ولا يحتاج أن يسافر للمقابر البعيدة، لا يفعل هذا إلا لغرض غير شرعي. فإن كان يريد بهذا السفر السلام والدعاء لبعض أقربائه كأبيه أو كأمه، فيقال له الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويستجيب الدعاء في أي موضع كنت. إذا دعوت لوالديك وأنت في بيتك هذا دعاء مقبول ودعاء صحيح، وإذا دعوت لوالديك وأنت في مسجدك فهو دعاء صحيح، والله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ويجيب دعاء الداعين سواء كانوا في البر أو كانوا في البحر أو كانوا في الجو. فما في مقصود شرعي للسفر. إن كان تريد الدعاء بهذا السفر ادعو في أي موضع، ادعو لوالديك في صلاتك في سجودك في أي وقت من الأوقات وأنت في موضعك، لا تحتاج إلى شد الرحال وإلى السفر. إذن إذا كان مقصود الشخص تذكر الآخرة فهذا يحصل بالمقابر الموجودة المجاورة. وإن كان يقصد بذلك الدعاء لبعض الأقرباء والأصدقاء فيقال الله عز وجل يجيب الدعاء في أي موضع ويسمع دعاء الداعين في أي موضع. ف هذا الشد والسفر وهذه الكلفة ذريعة من ذرائع الشرك والعياذ بالله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال. من أجل هذه الأمور إلا ما أذن فيه وشد الرحال المساجد الثلاثة على ما سيأتي إيضاحه. قالوا في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذ أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيه اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولن يخالف أحد من الأئمة وهو الصواب، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نذيا. سلام. والنفي في هذا الموضع على معنى النهي، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم من الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطيء إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد رحمه الله وابن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فابن عمر وبصر أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، على هذا القيد مما يقصد به القربة، الذهاب إلى موضع من المواضع من أجل اعتقاد فضيلة لتلك الوقعة، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذهاب رجاء فضيلة البقعة، يرجو فضيلة ذلك المكان، فهذا الذي ينهى عنه. أما السفر لغير هذا المقصد كالسفر للتجارة أو السفر لطلب العلم، الرحلة في طلب العلم، أو السفر لزيارة الأقرباء، شد الرحال لأجل هذه الأمور لا يدخل في النهي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال إلى ثلاث المساجد، أي لا شد الرحال إلى بقعة من البقاع تريد فضيلة ذلك المكان وتلتمس الأجر بفضيلة ذلك المكان إلا المساجد الثلاثة. فإن كان لمقصد آخر غير تعظيم بعض الأمكنة وبعض البقاع، وإن من أجل التجارة ونحو ذلك، فإن هذا مما يشرع ولا يحرم. قال: لأن اللفظ الذي ذكر فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي، وكتابه شهير ومطبوع. قال فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء. وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله، وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة، وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك، توقف شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد عبد الهادي في كتاب الصارب المنكي في ردي على السبكي، وهم من أحسن المؤلفات في هذه المسألة فيما يتعلق بشد الرحال إلى القبور. كتاب الصارب المنكي في ردي على السبكي للحافظ محمد عبد الهادي رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال وذكر في علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. هذا على القول بثبوتها، ليس في محل النزاع، هي محمولة على الزيارة التي ليس فيها شد الرحال وليس فيها أي نوع من أنواع الشرك ولا بدعة من البدع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن هذه المسألة بيانا شافيا كافيا، وهكذا تلاميذ شيخ الإسلام بيّنوا ما في شد الرحال للقبور من المفاسد الكثيرة، وأوضحوا ذلك إيضاحا لا لبس فيه بالأدلة المتكاثرة بالمعقول والمنقول. فأحسنوا وأجادوا، وإن كان هناك من شنع على شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة وهو تشنيع في غير موضعه، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن هذه المسألة من مستثنعات المسائل المنسوبة إلى شيخ الإسلام، وهذا من أعجب ما تلفظ به الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، فإنها من مستحسنات كلام شيخ الإسلام ابن رحمه الله عليه لما في ذلك من حماية التوحيد وصيانة التوحيد، ولما في ذلك من الزجر عن الشرك وعن أسبابه وذرائعه، فقام في هذا الموضع قياما صحيحا مباركا نافعا مؤيدا بالأدلة العقلية والنقلية، ومحتجا بما عليه أئمة الإسلام من الصحابة ومن جاء بعدهم. هذا القول من الأقوال الغريبة، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه من الأقوال الغريبة الغير صائبة، فليست هذه المسألة من مستثنعات المسائل المنسوبة إلى شيخ الإسلام، بل من مستحسنات المسائل المنسوبة إلى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. قال قوله رواه في المختارة، قال المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين، ومؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحم ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. في ختام هذا الباب وهو باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، قال المؤلف رحمة الله يعني في مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وقد سبق الكلام فيها فيما يتعلق برسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سبق الكلام عليها. الثاني إبعاد أمة عن هذا الحمى غاية البعد، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره مسجدا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القبور ليست مواضع للعبادة، وحث على العبادة في البيوت وألا تتخذ قبورا، فإن القبور ليست محل للعبادة، وكل هذا من حماية النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد. قال الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وهذا في آية براءة. الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال على وجه مخصوص الذي هو أن يتخذ عيدا، هذا هو الوجه المخصوص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة من غير أن يتخذ القبر عيدا فكما قال المؤلف من أفضل الأعمال. فإذا كان زيارة سائر القبور عمل صالح، فزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الشرعي من الأعمال أفضل من ذلك، أفضل من زيارة سائر القبور، ولهذا قال من أفضل الأعمال، لكن على وجه مخصوص أي بغير شد رهان. فإذا ذهب الإنسان إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليكن ذهابه بنية زيارة القبر، زيارة المسجد النبوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بشد الرحال إلى مسجده، في شد الرحال من أجل زيارة المسجد النبوي لما فيه من الخير والبركة والفضل، ولما فيه من مضاعفة الأعمال، فيذهب من أجل هذه النية. فإذا ذهب إلى المسجد النبوي فلتكن الزيارة لقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لذلك، ولا يكون شد الرحال من أجل القبر كما يقول كثير من الجاهلين، وبعضهم يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت، ويقدم الزيارة على الحج، اللهم بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت، وهذا غير نعم الزيارة على هذا المقصود زيارة من شرعية، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الزيارة الشرعية كما عرفنا ألا يشد الرحال من أجل الزيارة، وإنما يشد الرحال من أجل المسجد النبوي. فإذا كانت هذه النية فله أن يزور، والزيارة حينئذ عمل صالح ومرضي ومحبوب عند الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة لا على الصفة المخالفة. وليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على النية، بعض الناس ربما يريد أن يغالط ويكون ليس له غرض في زيارة المسجد النبوي، ما له أي غرض، ويقول أنا أشد الرحال من أجل المسجد النبوي، وهو إنما شده من أجل الزيارة، فالله عز وجل مطلع على القلوب، وهذا عمل غير صالح. العمل الصالح أن يشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد النبوي، وتكون الزيارة تابعة، ولا يكون شد الرحال من أجل الزيارة. وإذا ما ذهب إلى هناك وصلى ما كتب الله له في المسجد النبوي وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه تبعا، فإنه لا يكرر الزيارة، لا يكرر الزيارة، كلما ذهب إلى المسجد زار، وإذا خرج زار، فإن هذا من اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يكتفي بزيارة واحدة. لكن لو كان محل الخروج أو محل الدخول من ذاك الموضع سلم له نعم أن يسلم على نعم، إذا كان محل الدخول والخروج من ذاك الموضع يأتي بالسلام عند دخول المسجد، يأتي بالسلام عند دخول المسجد وعند الخروج منه، ويمر مرورا من ذلك الموضع، يعني يمر مرورا من ذلك الموضع ويأتي بالسلام عند دخول المسجد وعند الخروج منه. قال الخامس نهي عن الإكثار من الزيارة، وهذا في الحديث الماضي مأخوذ من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا. قال السادس حثوا على النافلة في البيت كذلك على ما سبق بيانه ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يكون بترك العبادة في البيوت أي النافلة. فينبغي للعبد أن يتنفل ببعض الطاعات في بيته حتى لا تكون بيتك المقابر. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، هذا متقرر عند الصحابة، ولهذا محتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذلك، واكتفى بقوله ولا تتخذ نعم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقد تقر عندهم أن القبور لا يصلى فيها، أو أن المقبرة لا يصلى فيها. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل سلام عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهم من أراد القرب، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم. بعض الناس يظن على أن السلام النافع والسلام الذي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون عند القبر، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا وبين أن الصلاة والسلام عليه في أي موضع تبلغه، من كان قريبا أو كان بعيدا فالأمر سواء. قال التاسعة وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، قيدها رحمة الله عليه ولم يطلق، يقول كون صلى في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي في هذا الأمر فيما يتعلق بالصلاة والسلام عليه، فإن هذا مما دل عليه الدليل. وما سوى ذلك لا يثبت إلا بدليل صحيح، الذي جاءت به الأدلة هو أن من سلم أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك يبلغه في أي موضع كان، فهذا العمل من أعمال أمته عليه الصلاة والسلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره. وما سوى ذلك فإثباته يحتاج فيه إلى دليل. قال رحمة الله عليه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأخبر الله عز وجل أن من أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها، فإذا كان من سنن من قبلها من الأمم عبادة الجبد والطاغوت أي أن هذه الأمة سوف يحصل منها ذلك، سوف يحصل منها ذلك باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها من الأمم، ومن كان قبلها من الأمم عبدوا الجبد والطاغوت، فسيحصل في هذه الأمة ما حصل للأمم السابقة. ولهذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذه الآية المتعلقة بالأمم السابقة نظرا إلى هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها، فذكر أن مما حصل للأمم السابقة الإيمان بالجد والطاغوت، إذن فهذه الأمة سوف يحصل منها ذلك اعتمادا على الحديث الذي سبق ذكره، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال الشارح الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة، باب ما جاء أن بعض الأمة يعبد الأوثان، فقال الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، ليس شرط فيه أن يكون منحوتا على صورة، فكل ما يعبد من دون الله وإن لم يكن منحوتا على صورة فهو وثن. وقد سبق معنا أن الوثن يشمل ما نحت على صورة كالأصنام وما لم ينحت على صورة كالقبور، وكل ما عبد من دون الله داخل في عبادة الأوثان. قال لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وهذا يدل على أن الأصنام داخل في مسمى الأوثان. وقوله أتعبدون ما تنحتون فيه على أن الأصنام المنحوتة داخل في مسمى الأوثان، وعرفنا أن الأوثان تشمل هذا وتشمل ما ليس منحوتا، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي ابن أخطب وكعب الأشرف إلى أهل مكة فقال لهم أنتم الكتاب وفي العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد، فقال نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء أي الإبل عظيمة السنام ونسقي الماء على اللبن، أي لتبريد اللبن، كانوا يبردون اللبن بالماء أي في أسفله، ليس المعنى أنهم يخلطون الماء مع اللبن وإنما وعاء اللبن يضعونه في ماء حتى يبرد أسفله، يبرد اللبن في أسفله كما فعل الصديق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وضع اللبن إناء اللبن في ماء حتى يبرد أسفله من غير أن يختلط الماء مع اللبن. قال ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات أي الأسرى ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور، والصنبور بمعنى المنفرد أي انفرد بهذا الأمر عنا وجاء بأمر انفرد به عنا، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ هؤلاء المشركون خاطبوا أهل الكتاب، والأثر وإن كان لا يستقيم من حيث الإسناد لكن ظاهر القرآن يدل على هذا المعنى الإجمالي، فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، هكذا يقول اليهود للمشركين أنهم خير من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قالوا في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. نقف عند قوله قال ابن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، إلى هنا والحمد لله.